وكالة الأنروا تقول إن المساعدات تتعرض للتلف بسبب إغلاق المعابر بينما يشتد الجوع في غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن تهديدات رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو لا تعدو كونها محاولات جوفاء للتأثير على المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا. وأضاف قالباف أن نتنياهو وجه تهديدات للشعب الإيراني من أجل تجنب نهايته السياسية، مشيرا إلى أن طهران لا تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد لأن الكيان الإسرائيلي عاجز عن اتخاذ خطوة مستقلة دون إذن من واشنطن. وأكد قالباف أن أي هجوم ولو صغير على إيران سيكون بمثابة شرارة تشعل برميل بارود ومن شأنها إشعال المنطقة بأكملها، لا سيما كيان الاحتلال وجميع القواعد الأمريكية فيها. أشارت التحقيقات الأولية حول انفجار ميناء الشهيد رجائي جنوب إيران أن الأسباب تعود إلى تقصير داخلي في تطبيق معايير السلامة. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه السلطات المحلية استئناف العمل بشكل طبيعي بعد السيطرة الكاملة على الحريق. التقرير التالي يسلط الأضواء أكثر على هذا الموضوع.
لم تصدر بعد التحقيقات الرسمية النهائية لأسباب انفجار ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس، لكن لجنة التحقيق كشفت عن التحقيقات الأولية التي تشير إلى وجود تقصير واضح في الالتزام بمبادئ السلامة. ونفت اللجنة أي عوامل خارجية في الحادث، وقالت إنه تم رصد بعض التصريحات المتناقضة، وتعمل الأجهزة الأمنية والقضائية بجدية لتحديد الجنات، وإن التحديد النهائي لأسباب الحادث يتطلب فحصا شاملا وكاملا من جميع الجوانب، وهو ما يستدعي إجراءات فنية ومخبرية، وسيتم إبلاغ الشعب الإيراني بالنتائج في أقرب وقت ممكن، مضيفة أنه سيتم التعامل مع جميع المقصرين دون أي تهاون. وعاد العمل إلى شكله الطبيعي في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس بعد أن أكدت السلطات في المحافظة إخماد الحرائق التي اندلعت فيها. الدفاع المدني ومنظمة الإطفاء أعلنا السيطرة التامة على الحريق الضخم الذي شب في الميناء. بدوره أكد الدفاع المدني أنه كان في كامل جاهزيته للتعامل مع الحادث، ولكن سرعة انتشار النيران وارتفاع درجات الحرارة سببا بطئا في السيطرة على الحريق، مشيرا إلى أن عدة مؤسسات من محافظات مختلفة شاركت في عمليات الإطفاء، وساهم هذا التعاون في السيطرة الكاملة على الحريق خلال أقل من 48 ساعة، مضيفا أن العمل الآن جار في إطار تنظيف موقع الحادث وإزالة آثار الحريق. من جانبه قال رئيس منظمة إدارة الأزمات حسين ساجدينية إنه تم تنفيذ جهود كبيرة في مجال إخماد الحريق، وإنه تم الإعلان عن انتهاء العمليات من قبل وزير الداخلية بعد حوالي 48 ساعة، وتم تسليم باقي المهام إلى مسؤولي المحافظة، مشددا على أنه تم تقريبا تنفيذ الخطة بنجاح. وأشار إلى أن جميع الوحدات الإغاثية ومنظومة التكرير متواجدة في الميدان، وأن الفرق الجهادية بالتعاون مع فرق الهلال الأحمر تواصل عمليات البحث، وقد تم التعرف على عدد من الضحايا حتى الآن. وشكر ساجدينية تعاون الفريق الروسي الذي حضر للمساعدة، وقال إن السيطرة والاحتواء تمت في وقت سابق، ولكن مع حضور الفريق الروسي تم الاستفادة من إمكانياتهم الجوية لمعالجة بعض البقع التي تم تحديدها سابقا في ثلاث نقاط.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 14 شخصا في مدينة جرمانة بريف دمشق، بينهم 7 مدنيين و7 من قوة الحكومة السورية في حصيلة مرشحة للارتفاع. ويسود هدوء حذر المدينة بعد ليلة من التوتر المسلح على خلفية تسجيل صوتي منسوب لرجل دين درزي تضمن إساءة دينية أثار غضبا واسعا وأعمال عنف متبادلة. وفي السياق، أدان شيخ طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمة الهجري الاعتداءات على المدينة في جرمانة فيما حذر من الإساءة للمعتقدات، داعيا إلى محاسبة المتورطين دون انتقام جماعي. منحت نيودلهي الجيش الهندي حرية عملياتية كاملة في تحديد توقيت وأسلوب الردع على هجوم بهلغام في كشمير بالجزء الخاضع للسيطرة الهندية. وجاء القرار بعد اتهامات نيودلهي لعناصر مسلحين من باكستان بالتورط في الهجوم. يأتي ذلك في وقت نفت في إسلام أباد الاتهامات الهندية داعية إلى فتح تحقيق محايد في الحادثة. وفي وقت سابق من اليوم أعلنت باكستان إسقاط طائرة استطلاع هندية دون طيار فوق كشمير في وقت تستعد فيه لمقاضاة الهند بعد تعليق معاهدة لتقاسم مياه نهر السند عقب الهجوم المسلح. أكدت حماس أن استمرار حكومة نتنياهو في استخدام التجوية كسلاح في غزة جريمة حرب واستخفاف بالمجتمع الدولي وتحدي للمؤسسات القضائية الدولية. ودعت حماس دول العالم ومجلس الأمن للضغط على الاحتلال لرفع الحصار على أهل غزة وإنهاء جريمة التجويع الممنهجة المستمرة أمام العالم. أعلنت وكالة الأونروا أن المساعدات التي من المفترض إدخالها إلى غزة تتعرض للتلف في وقت يتفاقم فيه الجوع بين السكان بسبب استمرار إغلاق المعابر. وقالت الوكالة أن المساعدات جاهزة لإدخالها إلى غزة مشيرة إلى 3000 شحنة من الإمدادات الأساسية التي تنتظر إدخالها إلى القطاع. وأخيرا انتقد رئيس وزراء لبنان نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية على ضاحية بيروت ومناطق أخرى في البلاد وقال إنها تشكل خرقا لترتيبات وقف الأعمال العدائية. وأكد سلام أنه إذا لم ينسحب الاحتلال بالكامل من لبنان فإن ذلك سيهدد الاستقرار مشيرا إلى أن بيروت ملتزمة بالاتفاق فيما لفت إلى أن حزب الله يعلن دوما أنه يقف خلف الدولة. وشدد سلام على إرادة لبنان لوضع حد لكل هذه الانتهاكات وإنهاء الاحتلال عن كامل الأراضي اللبنانية معتبرا أن تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف الاعتداءات. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بعناوينها. الباف يؤكد أن تهديدات نتنياهو لا تعد كونها محاولة جوفاء للتأثير على المفاوضات بين طهران وواشنطن. الهند تمنح الجيش حرية الرد على هجوم كشمير وباكستان تسقط مسيرة هندية وتستعد لمقاضاة نيودلهي. وكالة الأونروا تقول أن المساعدات تتعرض للتلف بسبب إغلاق المعابر بينما يشتد الجوع بغزة. ختاما نشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. أحبتنا أعزتنا أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة في نفوسكم، ونحن يسرنا أن نعاود اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين عوالم محبة أهل البيت عليهم السلام ومودتهم،
وذلك عبر استعراض ما جادت به قريحة الشعراء الرساليين عبر العصور من أشعار في التعبير عن موالاتهم لأهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين.
مستمعين الكرام، شاعرنا لهذه الحلقة هو الشيخ جواد بن محمد بن شبيب البطائحي المعروف بالشبيب الكبير من أعلام العراق في الأدب والعلم والجهاد. ولد ببغداد عام 1863 في أسرة علمية، وبعد أسبوع من ولادته توفي أبوه فجاءت به أمه الفاضلة وهي بنت العالم والأديب الشيخ صادق طيمش إلى النجف، حيث كان يقيم، فرباه جده وأحسن تربيته، وكانت له أراض وضياع في قضاء الشطرة، فكان يصحبه معه إليها ويرافقه في رحلته ويغذيه من علمه ويحثه على العلم والأدب، إلى أن توفي جده عام 1296 للهجرة، وقد قارب 100 عام في العمر. فعاد جواد إلى النجف وواصل دراسته وتميز بالإنشاء والكتابة.
بعد وفاة جده هاجر الشبيبي إلى النجف ومنها إلى بغداد، مترددا بينها وبين الكاظمية، حتى اتجه إلى النجف قبلة العلم، فدرس على يد أساتذة منهم السيد مهدي الحكيم والسيد عبد الكريم الأعرجي شارح القوانين والسيد محمد سعيد الحبوبي.
رغم تفوق الشيخ جواد الشبيبي في العلم ونبوغه في الفقه، إلا أنه اتجه للأدب والشعر. يقول السيد الأمين: تقدم إلى الأدب منظومه ومنثوره، فصرف كده واستفرع جهده فيهما، وقد تميز بالترسل والبيان، حتى سمع من غير واحد من رجال الفن أنه أكتب كتاب هذه الديار، وذلك على الأساليب العربية القديمة، ورسائله معروفة مشهورة، وله من المجاميع الدر المنثور على صدور الدهور، وهو مجموع رسائله ومكاتباته.
كان الشبيبي من شعراء ثورة 20 وقادتها ضد الاحتلال الإنجليزي مع والديه محمد باقر ومحمد رضا، الذي أطلق عليه لقب سفير الثورة، وكانت تربطه علاقات وثيقة مع كبار شعراء عصره، منهم هادي بن عباس الجعفري وجعفر الحلي وباقر الهندي وعبد الحسين الحلي وغيرهم الذين كانوا يمثلون عماد النهضة الأدبية في ذلك الوقت.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى. قال عنه الشيخ محمد السماوي: قبلة الأدب التي تحج، وريحانته التي تشم ولا تزج، وجواده السابق في مضماري النثر والنظم، والباذل حيث وجد فما عرف الضيم. عاشرته فوجدته حسن العشرة، مليح النادرة، صافي النية، حلو الفكاهة، قوي العارضة، مع تمسك بالدين والتزام بالشرع ومودة لأهل الفضل، وله شعر سهل اللفظ، جزل المعنى، حلو الانسجام.
أما السيد محسن الأمين فقال عن شاعرنا: هو شيخ شعراء العراق وأحد أعلامه وأعيانه.
وقال الأستاذ جعفر الخليلي: كان اسمه من الشهرة، بحيث لا أذكر اسم الأدب بجميع فنونه إلا وكانت له من المناسبة ما تجعل الاتصال وثيقا باسم الشبيبي الكبير، وكان عدد أدباء العربية الموهوبين في عصره كبيرا جدا، وعلى كبر هذا العدد فقد كان في الرعيل الأول من المتفوقين والعباقرة.
وقال الشيخ علي كاشف الغطاء: عالم فاضل وأديب كامل، شاعر ماهر، فصيح بليغ، لغوي مؤرخ، حسن المحاورة، جيد المحاضرة، فطن ذكي، ذو ذهن وقاد وفكر نقاد، وألف كتابا في المراسلات بينه وبين أحبابه سماه اللؤلؤ المنثور، وله ديوان شعر. هو مكثر من الشعر والنثر، سريع البديهة في كليهما، وترجم له كل من كتب عن الشعر والأدب في العراق، إذ إن الكثير من المتأدبين تخرجوا على مدرسته، وما زالت النوادي تتندر بعلمه وأدبه وشعره السياسي ونقده اللاذع. يحس بمتطلبات البلاد واستقلالها، والعجيب أنه مكثر في الشعر ومجيد في كل ما يقول.
وقال عنه الدكتور كامل سلمان جاسم الجبوري: عالم وأديب وشاعر، شيخ أدباء العراق ومن قادة ثورة 20، نادم الشعراء وأصبح من فرسانهم مع طيب النفس والظرافة والكياسة في الحديث والتدبر في الأمور، وبرع في علوم الأدب، وأصاب خبرة واسعة واطلاعا وافرا، وأحاط بعلم اللغة أيما إحاط، وقد جمع بين الإكثار والإجادة، فشعره مع كثرته جيد رصين وسلس متين. انتقل إلى بغداد واستقر فيها، وأقام له مجلسا في بيته يرتاده كبار العلماء والساسة.
قال السيد الأمين: له ديوان شعر لكنه فقد، فيما فقد من المسودات الخطيرة الخاصة به بسبب الكوارث الداخلية التي ألمت بالبلاد، وقد نشرت له المجلات قليلا من القصائد والمقاطيع، ولقد أعرض عن النظم والكتابة في أواخر حياته. وقد قام الشاعر السيد محمود الحبوب النجفي بجمع ما تفرق من شعره، فكان أكثر من 2500 بيت في 400 صفحة.
وقال الخقاني: كان على جودة شعره ورصانته وإبداعه مكثرا مجيدا، قل من رأيت من مشايخ الأدب المعاصرين من أكثر وأجاد غيره، وقد بلغ ما نظمه أكثر من 40,000 بيت، لم نعثر منها إلا على 10,000 بسعي الأستاذ السيد محمود الحبوبي.
غادر الشيخ جواد الشبيبي النجف واستقر في بغداد في منطقة الكرادة الشرقية حتى وفاته فيها عام 1943، ودفن في النجف الأشرف.
له من المؤلفات كتاب اللؤلؤ المنثور على صدور الدهور، وهو مجموع نثره إضافة إلى ديوان الشعر.
حياكم الله أعزائي الكرام، الآن نتوقف عند رؤية ضيف الحلقة فيما يتعلق بالشاعر الشيخ جواد الشبيبي.
مستمعينا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفي الدكتور سعدي الربيعي الناقد الأدبي من طهران. دكتور سلام عليكم وأهلا ومرحبا بحضرتك في حلقة جديدة من برنامج الشعراء للمودة. دكتور تفضل. يعني الشاعر الشيخ جواد الشبيبي تميز بالروح الإسلامية والطبع الهادئ والثوري في أشعاره، كما أمتاز في نسيجه الشعري بالنظم على منوال الشعراء القدامى من حيث متانة الأسلوب وفخامته وبلاغته. ترى كيف انعكست هذه الخصائص على شعره في أهل البيت عليهم السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرني أن يجمعني بكم. في الحقيقة الشاعر الكبير والشخصية الوطنية المعروفة الشيخ جواد الشبيبي أو الشبيبي الكبير، لقب بالكبير لأنه يعتبر يعني رئيس عائلة الشبيبي، كان هذا الشاعر من أفذاذ عصره ومن الشخصيات المعروفة الوطنية والأدبية، وابناه أيضا يعتبران من العلماء والشعراء المعروفين، وهما محمد باقر الشبيبي ومحمد رضا الشبيبي. كان الشبيبي يتميز بغزارة الإنتاج وبفصاحة الأسلوب وجزالته ومتانته، كان علما في كل من الشعر والنثر والمقامات الأدبية الرائعة الجمال في أبدع صورها وأوسع خيالها. وكان هذا الشاعر والأديب سريعة البديهة، وكان يكثر من استخدام الصناعات البديعية، الصناعات والمحسنات البديعية من مثل التورية والاستعارة، كما كان شائعا في عصره الذي يمتد من العصر العثماني والعصر الملكي. ولذلك نرى النزعة الوطنية شائعة في أشعاره، وبذلك فإنه جمع بين الجانبين العلمي والأدبي والاجتماعي أيضا في شخصيته. هذا الشاعر والأديب جمع بين الإكثار في النظم وبين الإجادة في نفس الوقت، فشعره على كثرته هو من نوع الشعر الجيد الرصين والسلس المتين، وقد مارس مختلف أغراض الشعر من مدح ورثاء، وخاصة رثاء أهل البيت عليهم السلام، وخصوصا الإمام الحسين وملحمة الطف، كما اهتم أيضا بقضايا الوطن والنهضة. كما تفضلتم في السؤال، غلب على شعره الطابع الوطني والثوري، كما تميز شعره بالاتجاه الاجتماعي، يعني الإصلاح الاجتماعي والنقد مواطن الضعف في المجتمع في ذلك الوقت. وبذلك يعني هو يذكرنا بالشعراء في ذلك الوقت من مثل الرصافي والزهاوي في نزعتهم الاجتماعية ومحاولة إصلاح الأوضاع في ذلك الوقت. شاعرنا الشبيبي، قلنا أن الطابع الثوري يغلب على أشعاره، وكان يميل إلى النقد اللاذع للأوضاع في عصره، من مثل قوله: أجيالنا الماضون عز خضوعهم وسكوتهم لمصارع الأجيال، درجوا أي ماتوا، درجوا وأبقوا بعدهم أفعالهم، عبروا لأسماء بلا أفعال، تركوا البلاد وخصبها مستوعب ما بين أجواز إلى أجيال، والخصب ليس بمسمن سكانها، إن كان محفوفا بقحط رجال، وحسرة خلت البلاد فهل لها من شاغل هذا الفراغ الخالي. ومن أشعاره في ملحمة الطاف ورثاء الإمام الحسين عليه السلام، هذه الأشعار نريد أقرأ لكم الأبيات التالية التي يعني لكم الحكم بشأن فصاحتها وبلاغتها وجزالتها، ويعني محاولة هذا الشاعر لتقليد الشعراء الكلاسيكيين في نظم القصيدة العربية، وقد نجح طبعا إلى حد كبير في هذا الاتباع للقصيدة، لقالب القصيدة العربية القديمة من ناحية الشكل ومن ناحية الأسلوب، وخاصة في وصفه للملاحم والمعارك والحروب. يقول هذا الشاعر الشيخ جواد الشبيبي: ضحى وقعة بالطف جلت ودكدكت، ضحى وقعة بالطف جلت ودكدكت، مغاربها من هولها والمشارق رائحها، قد طوحت بملمة على مثلها تقذى العيون الروامق، ظلام مثار النقع فيها سحابة، دجت وحراب السمهريات بارق، له الصعدة السمراء، أي الإمام الحسين عليه السلام، له الصعدة السمراء، فقل قلم القضاء جرى بالمنايا والصدور المهارق، مضى ومضى أصحابه عاطر الثنا، ومصرعهم بالحمد لن ندي عابق، نحو وجهة الموت الزؤام بأوجه وضاح لها تصبو النبال الرواشق، هم مذ قضوا عادت بنات محمد صلى الله عليه وآله، قلائدها مبتزة والمناطق، نحن ولا حام ويعطفن هتفا بكل محام فيه تحمى الحقائق.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا ضيفنا الكريم الدكتور سعدي الربيعي الناقد الأدبي من طهران. دكتور شكرا جزيلا لحضوركم معنا.
جزيل شكري على حسن الاستضافة، وفي أمان الله.
ما زلنا معكم مستمعينا الأكارم وبرنامج شعراء أهل المودة يأتيكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لضيف الحلقة، وهذه عودة لما تبقى من البرنامج.
أيها الأفاضل، أيها الأكارم، قال من قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام بدأها بالفخر ووصف الجيوش التي تقاتل في سبيل إعلاء كلمة الحق ومحق الباطل، والتي تأبى لنفسها الذل والخنوع وتبادر إلى الدفاع عن عرضها وكيانها، فينطلق منها فتية ورجال يتطلعون إلى العلا ويذودون دون شرفهم وبيضة دينهم، وهي صفة توفرت كأفضل ما يكون في الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه الميامين الأطهار والشباب والفتية من أهل بيته الذين نذروا أرواحهم في سبيل الدفاع عن الدين واسترخصوا مهجهم من أجل إحياء شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشاعر:
أما آن أن تجري الجياد السوابق فتندك منها الراسيات الشواهق، بعيدات مهوى اللجم يحملن فتية عليهم لواء النصر بالفتح خافق، تطلع فيها قائم بشروطها إذا عارضتها بالوشيج الفيالق، ثوابت يجريها شوارق بالدمى وكيف تسير الثابتات الشوارق، جرى الأمر أن تبقى لأمر حبائسا إلى أمد إن يقض فهي طلائق، حرام عليها السبق إن هي أزمنت رباطا وصدر الدهر بالجور ضائق، خفاء ولي الأمر ما إن موقف تسل به منك السيوف البوارق،
دع البيضة تنشي الموت أسود في الوغى بها من دم القتل المراق طرائق، ذوابح إلا أنهن أهلة، صوائح إلا أنهن صواعق، رقاق تعلقن الطلا فكأنما لها عند أعناق الكمات علائق، زهت ظلمات الحرب منها بأنجم يشق بها فجر من الضرب صادق، سقت شفق الهيجاء أحمر أمرعت به من رؤوس الناكثين شقائق، شقائقها في منبر الهامي أفصحت وما أفصحت عند الهدير الشقاشق، صل النصل بالنصل المذرب مدركا تراث لها بيضا تعود المفارق.
أيها الإخوة والأخوات، وبذلك انطلق أولئك الفتية بقيادة إمامهم أبي عبد الله سلام الله عليه، انطلقوا ليفجروا ثورتهم وحربهم ضد الباطل، وليثيروا النقع في وجوه أعداء الله والدين وأهل البيت عليهم السلام، ويسطروا ملاحم البطولة والفداء، الملاحم التي لم ير لها التاريخ نظيرا، والتي يقف لها إجلالا وتعظيما ويفخر بها، حيث تزهر صفحاته بهذه الملاحم التي من شأنها أن تنير الزوايا المظلمة منه، كما يصور لنا الشاعر جواد الشبيبي ذلك بلهجته الملحمية التي ترسم للبطولة عنوانا لا يمكن أن ينمحي.
ضحى وقعة بالطف جلت ودكتكت معاربها من هولها والمشارق، طوائحها قد طوحت بملمة على مثلها تقذى العيون الروامق. ظلام مثار النقع فيها سحابة دجت، وحراب السمهريات بارق. عفت صاحب الخطب الطروق منازلا لآل علي لم تطأها الطوارق. غداة ابن حرب شب حربا تسجرت به حرمات الوحي وهي حدائق، فجاء بها تستمطر الصخر عبرة، ومن واقعها يلوي الشباب الغرانق.
قضى ظمأ فيها الحسين وسيفه بدا بارق منه وأرسل وادق. كفى الطيرة أن ترتاد طعما وكفها بأسرابها أن استدار خوافق. له الصعدة السمراء فقل قلم القضى جرى بالمنايا والصدور المهارق. ومضى أصحابه عاطر الثنى ومصرعهم بالحمد لن ند عابق. نحو وجهة الموت الزؤام بأوجه وضاح لها تصب النبال الرواشق. هم مذ قضوا عادت بنات محمد قلائدها مبتزة والمناطق. ينحن ولا حام ويعطفنه التفن بكل محام فيه تحمى الحقائق.
أيها الكرام، أيها الأعزاء، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، لا نملك إلا أن نقدم لحضراتكم كل شكرنا وتقديرنا على ما عودتمونا عليه من حسن متابعة وطيب إصغاء.
اسمحوا لنا الآن أن نودعكم على أمل معاودة اللقاء بكم في جولتنا القادمة إن شاء الله. حتى ذلك الحين في أمان الله،
إلى الملتقى بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة أخرى من أثير الحكاية، نوافيكم بها ونقدم لكم حكاية جديدة. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية سيدة جليلة قال عنها أبوها الإمام المعصوم فداها أبوها. فمن هي وما هي حكايتها؟ هذا ما سنعرفه بعد دقائق. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. فداها أبوها.
عبأت الصدر من عبق النبوة الذي تأتيها أنسامه في أسحار كل يوم تبدأه في بيت أبيها. فإن صادف أن تستيقظ قبل وقوف أبيها الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام بين يدي الله للصلاة، شكرت الله تعالى على هذا التوفيق، فتأخذ معدات الوضوء من الخادم الذي يقصد غرفة الإمام لتقوم هي بخدمته وسكب الماء على يديه ليسبغ الوضوء. تبدأ يومها بعبادة الله عز وجل في طلب العلم، فتسأل أباها، فإن أجابها فبها ونعمة، تتزود بعلمه ثم تقدم له خدمة تكون جائزتها أن تسمع منه أعذب جملة تسمعها من أعظم رجل على وجه الأرض: فداك أبوك. وإلا فيحيلها إلى أخيها الرضا عليه السلام فتذهب إليه، فإن وجدته مشغولا بالصلاة وقفت تصلي خلفه، وإن وجدته جالسا في محرابه سألته، فتكون جائزتها محبة أخيها الإمام المعصوم وكسب علم من معدن العلم على الأرض. إنها فاطمة بنت موسى بن جعفر عليهم السلام التي لقبها أخوها الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام بالمعصومة. فتحت عينيها بعد أن داعبت أجفانها بواكير خيوط أشعة شمس الصباح الذهبية التي شقت سماء مدينة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله. تناهت إلى أسماعها أصوات همهمة تأتي من ناحية مدخل البيت، فاستفسرت أمرها من الخدم، فقيل لها: رجال من شيعة مولانا الكاظم لديهم أسئلة، لكن الوالد وكذلك أخوك الرضا سلام الله عليهما غير موجودين، فقد خرج لمشوار خارج المدينة. فقال سلام الله عليها: ائتوني بأسئلتهم مكتوبة. ولما اطلعت على الأسئلة راحت تكتب الإجابة على كل سؤال، ثم دفعت بإجاباتها إلى الوافدين، فعادوا وهم راضون مستبشرون. صادف أن التقوا بالإمام موسى بن جعفر عليهما السلام وهو عائد إلى المدينة، فعرضوا إجابات بنته فاطمة عليه فقرأها، ثم ارتسمت على محياه ابتسامة الرضا فقال: فداها أبوها، فداها أبوها، فداها أبوها. كان عام 2001 هجرية العام الأصعب من حياتها، فقد رحل أخوها الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام من المدينة مكرها إلى مرو مع رجال المأمون العباسي. ولما بلغها كتاب أخيها الرضا أن اقصدي زيارتي إلى خراسان، شدت الرحال مع ثلة من إخوتها وأخواتها وأبنائهم قاصدة بلاد فارس، يحدوها الشوق إلى سيدها وإمامها ومعلمها وكفيلها بعد أبيها مستبشرة. لا يفت في عزمها طي الصحاري والقفار والسهول والوديان، ولا تشعر بنصب ولا تعب من الرحلة الطويلة وهي في قافلة يرافقها بها إخوتها وأخواتها وأبنائهم. لكن عندما وصلت القافلة إلى مشارف مدينة قزوين الإيرانية اختلف الأمر، فهناك كان ينتظرهم جيش جرار أرسله إليهم حاكمها المولى من قبل المأمون العباسي. تقاتلت جمعان قتالا شديدا، فلن تنكشف الغبرة إلا عن مقتلة عظيمة سقط على إثرها جمع من إخوتها وأبنائهم. ألم الفاجعة أثقل على صدرها فمرضت مرضا شديدا، ثم أمرت خادمها أن يحدو بها وبمن تبقى معها نحو الجنوب حيث مدينة قم التي يقطنها خيرة شيعة أهل بيت النبوة ممن فيهم العلماء والمحدثون. بلغ نبأ توجه فاطمة المعصومة عليها السلام إلى قم أهل المدينة، فتوجه جمع من وجهائها لاستقبالها، يتقدمهم كبيرهم وهو موسى ابن خزرج الأشعري، فما إن وصل إليها حتى تقدم فأخذ بحبل ناقة السيدة المعصومة وراح يحدو بها حتى أدخلها بيته. كانت السيدة المعصومة مفجوعة مثقلة بمصاب إخوتها وأبنائهم الذين شهدتهم مضرجين بدمائهم كالأضاحي، وقد تناثرت أجسادهم على الأرض في مشارف مدينة قزوين. لقد نهشتهم وحوش الطاغوت الذي لا يتورع من إراقة دماء أسكى الأسكياء إن ظن أن في وجودهم خطرا على ملكه العظوظ. لم يكن لها عزاء من مصيبتها إلا في الوقوف بين يدي الله عز وجل في صلاة وقيام وذكر الله تعالى وتلاوة لكتابه الكريم، وبعد 17 يوما أسلمت الروح إلى باريها راضية مرضية، فوريت الثرى في مقبرة تدعى بابلان حيث مرقدها الشريف. في العام 256 أي بعد وفاتها 55 عاما زارت قبرها زينب بنت محمد بن علي الجواد عليهما السلام، فبنت على قبر عمتها قبة لتكون اللبنة الأولى لبناء مرقدها الشريف الحالي الذي تناطح مآذنه السحاب، ليكون قبلة لأهل الموالاة والطاعة لأوصياء النبي بالحق، فهي التي قال في فضل زيارتها جدها الصادق عليه السلام: ستدفن في قم امرأة من ولدي تسمى فاطمة بنت موسى، يدخل الشيعة الجنة بشفاعتها. وقد روي عن أخيها الإمام الرضا عليه السلام: من زارها كمن زارني. وعن ابن أخيها الإمام الجواد عليه السلام: من زار قبر عمتي بقم عارفا بحقها فله الجنة. السلام عليك يا فاطمة المعصومة، عرف الله بيننا وبينكم في الجنة، وحشرنا في زمرتكم، وأوردنا حوض نبيكم، وسقانا بكأس جدكم من يد علي بن أبي طالب صلوات الله عليكم أجمعين. أحبتنا الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا التي نسأل الله عز وجل أن تكون قد راقت لكم. حتى الملتقى بكم في حلقة أخرى من أثير الحكاية، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك، وموضوع هذه الحلقة كيف تقول لا. نرجو لكم قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة، ونتمنى لحياتكم كل خير وسعادة.
عزيزي المستمع، قد يواجه الإنسان ضغوطاً في حياته من كثرة الطلبات والحاجات التي يطلبها الآخرون منه، وكل من يطلب حاجة يتوقع إجابة طلبه دون مراعاة ظروف صاحبه. في هذه الحالة يجب قول لا لكل من يطلب منك حاجة أو مساعدة أو عملاً قد يفوق طاقتك أو يسبب لك ضرراً مادياً أو معنوياً.
إن قول لا بشكل حازم يجلب لك احترام الذات، وبالتالي الاحترام والقبول من الآخرين، ومن الأفضل أن تجعل لحياتك الخاصة خصوصياتها، وأن تجعل بينك وبين الآخرين حدودا. يمكن مساعدة الآخرين في حدود معينة وفي إطار لا يؤثر على حياتك الخاصة وحياة عائلتك.
أما قول نعم والموافقة على كل طلب فهذا أمر يدل على الخوف أو الخجل والحياء، ولا يجلب محبة الآخرين لك. يجب أن لا ينتابك الخوف والتوتر من رفض بعض الأمور. يجب أن لا تتصرف بتخاذل وطريقة انهزامية، ولا تؤدي عملا لا تحب أداءه.
عزيزي المستمع، في هذا الموضوع استضفنا خبير البرنامج الدكتور درداح الشاعر المختص في علم النفس والتربية من فلسطين، وسألناه: هناك من يشعر بالخجل والحياء من قول كلمة لا، فما هي أسباب الخجل من قول كلمة لا مع إنها حق من حقوق الإنسان؟ وهل يمكن التحرر من هذا الخجل وقول كلمة لا بحرية وانطلاق؟ فأجابنا مشكورا:
يمكن القول بأن ضعف ثقة الإنسان بنفسه ومحاولة يعني مجاملة الشخص الآخر هي التي تدفعه لعدم القول بكلمة لا. منها أيضا عدم إدراك الإنسان لقيمة كلمة لا. ربما تكون كلمة لا هي كلمة خيرة وكلمة طيبة وفيها خير كثير يعني عند الإنسان، وهي أفضل من كلمة نعم. فقد يقول الإنسان نعم، ولكن هذا النعم يعود عليه بالضرر أو يعود عليه بالوبال، وبالتالي يجب أن يكون الإنسان على ثقة بنفسه، وألا يعني يجامل أو ألا يداهم الآخرين. النقطة اللي بعد ذلك، ربما يكون الحياء في بعض الأحيان من هو أكبر منه سنا، لأن فارق السن يدفع الإنسان في بعض الأحيان لإيجاد مبررات أو إيجاد ظروف تمنعه أو تحول بين يعني بينه وبين كلمة لا. فربما يعتقد أنه أعلم منه أو أكثر منه رجاحة عقل. أيضا من العوامل التي يعني تدفع الإنسان لعدم قول كلمة لا أن الإنسان ربما يكون على عدم وعي وعلى عدم إدراك بقيمة لا. فصاحب العقل الراجح، صاحب العقل الرزين، يستطيع أن يوزن الأمور ويعني ينطق بالكلمة بكلمة لا في موضعها وفي محلها. ولكن إذا كان الإنسان يعني تربى على يعني عدم الفهم أو الوعي أو الإدراك، ربما أن هذا الأمر له تبعات في عدم قول كلمة لا. من ضمنها طبعا يعني كما ذكرنا الحياء ينفع الإنسان في بعض الأحيان، أو نمط التربية التي يعيشها الإنسان. ففي كثير من يعني التربيات التي ننتهجها نرفض فيها كلمة لا، ونقول للإنسان يجب أن تكون دائما يعني قوالا لكلمة نعم، هي كلمة الطاعة، هي كلمة المحبة، هي الكلمة القريبة إلى النفس. وبالتالي الإنسان لا يفضل كلمة لا، وإنما يفضل كلمة نعم في كثير من المواقف، لأنه تربى على شكل من أشكال الطاعة أو على شكل من أشكال قول كلمة نعم.
عزيزي المستمع، استمتع بحياتك وكن مستقلا في رأيك غير خاضع للآخر. أما مسألة العمل الإنساني ومسألة مساعدة الآخرين فهي بحث آخر. إذا كنت تؤدي ذلك بإرادتك ورغبتك دون ضغط أو إكراه، بل برغبة صادقة منك. هناك فرق بين أن تكون إنسانا متعاونا تحب تقديم المساعدة لأنك تحب ذلك ولأنك تحتسب الأجر عند الله تعالى، وبين كونك إنسان ضعيف الشخصية يستغله الآخرون فتقول نعم لكل من يريد حاجة قد يؤثر على راحتك وصحتك أو يستنزف وقتك وجهدك.
البعض يظن أنك تقوم بمساعدتهم لضعف شخصيتك. إن لديك الحق الكامل وأبسط حق من حقوق حياتك أن تقول لا لكل من يسيء معاملتك. قل لا بكل فعالية وحزم.
عزيزي المستمع، نعود إلى ضيف البرنامج الدكتور درداح الشاعر لنسأله كيف يمكن قول لا بجرأة وصراحة دون أن يؤثر ذلك في علاقتنا بالآخرين، وكيف يمكن قول لا بلباقة ودبلوماسية. فأجاب الدكتور درداح الشاعر مشكورا:
هو لا شك يعني أن الإنسان إذا كانت العلاقة طيبة بينه وبين الآخر يستطيع أن يقول كلمة لا بدون خوف، بدون تردد، بدون وجل، بدون حياء. فإذا كانت العلاقة قائمة على الاحترام والتقدير والحب والحرص والحزم نستطيع أن نقول كلمة لا، لكن إذا كانت العلاقة قائمة على الخوف والتردد لا يستطيع الإنسان أن يقول كلمة لا. أيضا نستطيع أن نعلم أبناءنا كيف يقولون كلمة لا إذا طلب منهم. ففي كثير من الأحيان يعني يجب أن نعلم الأبناء على قول كلمة لا إذا كانت كلمة لا مفيدة له وللآخر. أيضا كلما ارتفع جانب القرب النفسي، كلما كنا أقرب نفسيا إلى بعضنا البعض نستطيع أن نقول كلمة لا. ربما الإنسان يقول كلمة لا لزوجته ولكن لا يستطيع أن يقول كلمة لا لرئيسه في العمل، لأنها أقرب من الناحية النفسية وأقرب من الناحية الاجتماعية إليه من ذلك الرجل. وبالتالي كلما زادت حالة القرب النفسي بين الناس، كلما زادت حالة الألفة والمحبة نستطيع أن نقول كلمة لا. ولذلك من نحبهم نقول لهم لا، ومن نحترمهم نقول لهم كلمة لا، ومن نريدهم نقول لهم كلمة لا، ومن نخشى عليهم نقول لهم كلمة لا، ومن يعني نفضلهم على غيرهم نستطيع أن نقول كلمة لا. وبالتالي كلمة لا تقال للناس الأقارب القريبين من النفس القريبين من القلب. أيضا نستطيع أن نقول كلمة لا وهي شكل من أشكال العقل والمنطق والإدراك. فالإنسان حينما يدرك أن كلمة لا كلمة نافعة مفيدة يجب أن يقولها، يجب أن يكون الإنسان على وعي على فهم بالكلمة الطيبة سواء كانت لا أو كلمة نعم، فقد تكون لا هي المنجية وكلمة لا نعم هي المهلكة للإنسان.
عزيزي المستمع، كن على استعداد لقول لا بهدوء واحترام وحزم، وتعامل مع الآخرين بشكل لائق، ولكن لا تستجدي حب الآخرين أو استحسانهم على حساب صحتك وراحتك. قل لا بكل قوة عندما تجد نفسك محاصراً بطلبات غير لائقة.
وأخيراً من أجل حياتك عزيزي المستمع، تعلم كيف تقول لا بأسلوب دبلوماسي. إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج من أجل حياتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسوت بشطك بعد الحجر فسير مركب العمر. أيا رباه صفحت وكنت لقلب العون في القهر. خذني إليك أرن إليك بدل وجهة السفر. أطلق روحي واشف جروحي جمل مظهر القدر.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قليباف يؤكد أن تهديدات نتنياهو لا تعد كونها محاولة جوفاء للتأثير على المفاوضات بين طهران وواشنطن. وكالة الأونروا تقول إن المساعدات تتعرض للتلف بسبب إغلاق المعابر بينما يشتد الجوع بغزة. الهند تمنح الجيش حرية الرد على هجوم كشمير وباكستان.